قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
كان الإسلام وشيء مهم في مبانيه الحج عرفة. الحج عرفة
الدعاء هذا يوم الدعاء.
الذكر عبادة.
إذا ذكرت ربك فربك معك يحميك ويرعاك ويحفظه.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. أهل الثنى والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الأحبة أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أيها الإخوة الأحبة أن أتحدث إليكم في هذه الحلقة عن مسألة الاستعداد للحج، الاستعداد للقيام بهذه الشعيرة العظيمة والمنزلة الكبيرة عند الله عز وجل، إنها حج بيته استجابة لندائه ووفاء بلازم من لوازم هذا الدين وركن من أركانه العظام، إنه الحج إلى بيت الله الحرام. أيها الأحبة، إن الحج إلى بيت الله الحرام يحتاج منك أخي الحبيب أن تستعد له. فكيف أستعد لحج بيت الله؟ تستعد أولا وقبل كل شيء بأن تنقي قلبك من رواسب الخلل والخطأ. ماذا أفعل؟ مسألة واحدة، أن تعود إلى الله، أن تتوب، أن تجلس في زاوية من زوايا بيتك، أن تخلو بربك، أن تجلس في ساعة من ساعات السحر، في أي وقت من أوقات تتاح لك أن تخلو فيها بربك وتقول يا رب تبت إليك، واعلم أنك يوم أن تفعل ذلك أن الله قريب مجيب دعوة المضطر، مجيب دعوة الداعي إذا دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ الله لطيف بعباده، بل إن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن، بتوبة عبده إذا تاب. حتى جاء في الحديث إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان يسير في الصحراء وفوق ناقته، يعني معه ناقته، وفي أثناء مسيره في الصحراء ندت ناقته، يعني الناقة انطلقت في الصحراء وهربت عليه، وهذه الناقة عليها طعامه وشرابه، فجلس تحت جذع شجرة ينتظر الموت لأن أسباب الحياة قد انقطعت. وفي أثناء جلوسه تحت جذع الشجرة غفت عينه وإذا بربك عز وجل يعيد له ناقته إليه، ففتح عينه وإذا بالناقة فوق رأسه، فقام من شدة الفرح ومسك بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، بدل من أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قلب المسألة من شدة الفرح. قال عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الذي وجد ناقته وعليها طعامه وشرابه، إن الله يحب التوابين. إذن أنت إذا عرضت نفسك للتوبة فإنما تعرض نفسك لمحبة الله. ولتعلم أخي الحبيب أن التوبة هي أول الطريق وهي واسطة الطريق وهي نهاية الطريق،
ألم يخاطبنا الله بقوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة؟ يوم أن يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا ينادي أهل الإيمان بالتوبة، دليل على أن المؤمن بحاجة إلى توبة. قد يقول قائل لماذا تطالبني بالتوبة وأنا؟ أقول يا أخي تب إلى ربك، فإن حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى قد قال وقوله الحق: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. إذا كان ذلك حال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فنحن أولى. المهم يا أحبتي أن نحرص على أن ننقي قلوبنا من شوائب الخطأ والخلل، وأن نتوجه إلى الله بالتوبة الصادقة. الأمر الثاني، بعد أن تصلح ما بينك وبين الله أصلح ما بينك وبين الناس، والذي بينك وبين الناس يبدأ بالمصالحة بينك وبين أقاربك. أنا أعلم أن الأقارب متاعبهم كبيرة والخصومة معهم شاقة، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من ضرب الحسام المهند، ولكن قل أحتسبها عند الله، وحاول أن تطيب خاطر من حولك إما بزيارة أو مكالمة أو محادثة أو رسالة، يعني تقول له أنا ذاهب للحج، يا أخي سامحني أسامحك، هذه مسألة طيبة. ثم تبدأ بإخوانك من زملائك وجيرانك، تصالحهم حتى تذهب وقلبك نقي ونفسك يعني ليس فيها شيء من الأغلال أو الأحقاد أو الآثار. ثم عليك أخي الحبيب أن تبحث عن الرفيق الصالح، الرفقة الصالحة، الرفقة المؤمنة، الرفقة التي ستعينك على فعل الخيرات وترك المنكرات وتكون عونا لك في هذا الطريق. إذن أرجو أن تنتبه لهذا الأمر في مسألة الحرص على الرفيق قبل الطريق. هكذا كان يقول الحكماء. انظر إلى هذه الحملة أو إلى هذه المجموعة التي تريد أن تتعامل معها، أن تتعامل معها وأنت مطمئن لأنها رفقة تعينك على الخير وتساعدك على فعله، فإذا ابحث عن الرفقة الصالحة. وعليك بعد ذلك يا أخي الحبيب أن تتعلم أحكام الحج أو تصاحب عالما كان قد أدرك أحكام الحج. يجب علينا أن نعلم يا أحبابي أن الأعمال التي تقبل عند الله عز وجل لا بد أن يتوفر فيها 3 شروط. الشرط الأول أن يكون هذا العمل مبنيا على الإيمان، الإيمان، الإيمان الحق، أن تكون مؤمنا. من لم يكن مؤمنا، من لم يكن له عنده عقيدة الإيمان، عقيدة التوحيد الخالص لله عز وجل، فإنه لا معنى لعمله، لأن الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لابد أن يكون مؤمنا، يعني الحمد لله داخل تحت مظلة الإيمان. لو كان مشركا أو كافرا يعني دخل تحت الكفر والشرك فلا لا فائدة من عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأول شرط من شروط سلامة العمل وصحته واستقامته وقبوله عند الله الإسلام. الأمر الثاني من الأمور التي يعني تكون سببا لقبول، بل هي شرط للقبول، لقبول العمل عند الله عز وجل، هو أن يكون عملك صوابا. إيش معنى صواب؟ يعني أن يكون وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد خاطبنا عليه الصلاة والسلام بقوله: أيها الناس خذوا عني مناسككم. إذن هذه المناسك طريقنا في معرفتها والوسيلة إلى فهمها وإدراكها وتعلمها من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن يكون عملك يا أخي الحبيب عملا مقبولا فعليك أن تفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام، لأنه أتقانا لله وأعلمنا بما يتقي، ولا طريق لنا للوصول إلى الله إلا من خلال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله قد سد كل طريق
توصل إليه وفتح طريقا واحدا، إنه طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وطريقه هو هذا الدين، هذا الإسلام. وهذا الإسلام تضمنه شيئا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتطبيقات سلف الأمة وما فعله علماؤنا الأبرار الأخيار في هذه الثروة الهائلة التي تركوها لنا في رصيدنا الفقهي العظيم. نحن إذن يجب أن نتنبه وأن نحرص لهذا الجانب. الأمر الذي بعده المال. المال يا أخي، المال الذي تريد أن تحج به لا بد أن يكون مالا حلالا. اتق الله أن تحج بمال ربوي، اتق الله أن تحج بمال قد غصبته أو انتهبته أو أخذته في صفقة فاسدة. لا بد أن يكون المال الذي تحج به مالا حلالا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بقوله بأن الحاج إذا جهز نفسه ولبس ثياب إحرامه وركب دابته ووضع رجله في الغرز، يعني بدأ الآن، ركب الدابة التي سوف تبدأ تقله من الميقات إلى الحرم، وقال لبيك اللهم لبيك، فإن كان المال الذي حج به مالا حلالا ناداه ملك من السماء لبيك وسعديك، حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور. أما إذا كان المال الذي يريد أن يحج به مالا حراما فإنه ينادي لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود وسعيك غير مشكور. فعليك أن تتنبه أخي الحبيب بارك الله فيك إلى أن يكون المال الذي تأخذه مالا حلالا. نحن إذن نرتب أمورنا قبل الحج ونستعد بهذه القضايا ونحرص على أن نطبقها واحدة واحدة: التوبة، المصالحة، الرفقة، الرفيق، المال الحلال، أن نصاحب عالما أو أن نتعلم أحكام الحج على وجه الدقة والإحكام. لأن القبول كما قلت لكم لا بد له، الأعمال لها شروط ثلاثة: الإيمان، والأمر الثاني هو المتابعة، والأمر الثالث وهو مهم أقوله لكم الآن، والأمر الثالث هو أن تبتغي بعملك وجه الله والدار الآخرة، لا تريد به رياء ولا نفاقا ولا سمعة، ولكنك تبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. إخوتي وأحبتي، أسأل الله جلت قدرته وتعالت عظمته أن يجعلني وإياكم من حجاج بيت الله، وأن يجعلنا ممن طبق كل هذه الأمور فأعد نفسه قلبا وقالبا ومالا ورفقة وتصرفا، ووصى أهله وأعطى أهله من النفقة ما يكفيهم قبل أن يسافر، كل ذلك يفعله من أجل أن يذهب إلى بيت الله الحرام وقلبه مطمئن بالإيمان، مستقر أنه يؤدي واجب الله عليه، ولم يضيع واجبا ولم يرتكب محظورا، ولكن كل أولئك قد قام به على الوجه الأوفى والتمام الأكمل يا رب العالمين. أحبتي، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.